فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم أهل الذكر مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير. ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول شيخنا هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى راق شرعي هي ومحرم لها دون علم زوجها لأنه يرفض علاجها؟ والجواب عن هذا السؤال فيه أكثر من شق. الشق الأول موضوع المرض الذي يذهب من أجله إلى الراقي أو إلى المعالج كما هو مشهور الآن المعالجين بالقرآن الكريم. أولا أريد أن أصحح خطأ يقع فيه بعض الناس وهو أنه إذا كان بك مرض معين مثلا هذه الأمراض التي يذهب من أجلها إلى الرقاة أو إلى المعالجين فإنه قبل أن تذهب إلى أي أحد فإنه إلجأ إلى الله عز وجل سواء كان هذا المرض مرضا عضويا أو مرضا نفسيا أو سحر أو مس أو نحو ذلك اللجوء إلى الله عز وجل في كل شيء هو الحل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكل هم وكل كرب يقع فيه الإنسان يذهب إلى الله عز وجل أولا فإن بيد الله عز وجل كل شيء وبيد الله عز وجل الحل ففروا إلى الله هذا أولا ثانيا يعتقد البعض أو من أخطاء البعض أيضا أنه يذهب مباشرة إلى معالج أو إلى راقي أو شيء مع أنك يمكن أن ترقي نفسك وأن تعالج نفسك بإذن الله عز وجل يعني قبل أن بعد اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والابتهال والصلاة يعني في السجود الدعاء في السجود وفي قبل السلام وبعد السلام وفي غير الصلاة وفي الأوقات الفاضلة وقت السحر ويوم الجمعة وهذه الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة أنت تستطيع بفضل الله عز وجل أن تعالج نفسك أو أن تعالجي نفسك بنفسك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بعض أهله والصحابة كذلك كانوا يرقون أنفسهم وكانوا يرقون أهليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان مما يرقي به نفسه ومما يرقي به أهله لو كان يقول بسم الله اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما والرقية بالفاتحة يعني الإنسان لو فيه أي شيء سواء كان عضوي أو نفسي أو شيء برضو يرقي نفسه بالفاتحة يعني يقرأ فاتحة الكتاب على نفسه أو كما يعني استحسن بعض أهل العلم أنه هو يقرأها على ماء ويشرب منه وكذلك يغتسل منه شريطة أن يكون هذا الماء الذي بعد الاغتسال يعني ألا يرمى في أو ألا يصب في مكان نجس يعني يصب مثلا في يعني تحت حائط مثلا أو في مكان بعيد أو في يعني في ساحة أو غيره بعيد عن ملامسة أو دوس أرجل الناس له يعني، أو يكون في نجاسة. فإذا العلاج أن يعالج الإنسان نفسه بنفسه، قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، المعوذتين، الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هذا، ويعني وحتى من بعض الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك. يعني حتى الناس الذين يسمعوننا الآن أو يشاهدوننا يعني ويريدون أن يستفيدوا هذا يكتبوا هذا الذكر وهذا الدعاء، إن استطاع أن يكتبه الآن فليكتبه، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا موجود في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. كده تمام، يعني يبقى كده الرقية، ويعني الرقية بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالكلمات الطيبات. كان سيدنا أبو سعيد الخدري كان معه بعض الجماعة من الصحابة، فيعني نأى بهم الأمر إلى أن يعني دخلوا على ناس يعني وأرادوا أن يستضيفوهم، يعني أن يستضيفوا أنفسهم، فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد الحي، لدغ سيدهم يعني لدغته عقرب أو شيء، فبحثوا له عن كل علاج فلم يجدوا، فلجوا إلى أبي سعيد الخدري وجماعة الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا لدغ سيدنا وبحثنا أو لم نجد علاجا له، فهل عند أحدكم شيء؟ فقال بعضهم لقد استضفناكم أو طلبنا إضافتكم فأبيتم علينا، فأبيتم علينا ولا نرقي أو لا نعالج إلا إذا جعلتم لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا يعني قطيعا من غنم، فرقى أبو سعيد الخدري رحمه الله رضي الله عنه، رقى سيدهم، فكان يدفل على موضع اللدغ ويقرأ سورة الفاتحة، فبرئ الرجل وكأنما نشط من العقال، يعني ما شاء الله يعني ذهب عنه كل ألم، فوفوا بما وعدوهم وأعطوهم القطيع من الغنم، وفي رواية أنهم 30 رأس يعني. وهموا أن يذبحوا ويأكلوا، فقالوا لا حتى نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا قصوا عليه ما حصل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم صلى الله عليه وسلم وقال له وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم، يعني الدنيا يعني نصيب مما معكم من هذه الأشياء وهذا القطيع. يبقى كده الفاتحة رقية. والمهم أريد أن أقول أن أنت قبل ما تروح هنا أو هنا أو قبل ما تروح هنا أو هنا لجوء الله عز وجل، ثم الإنسان بنفسه مع نفسه مع آيات الكتاب ومع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أردت أو أردت الذهاب إلى معالج فهذا له شروط. طبعا هي قالت أو السؤال هنا بيقول إن هي تذهب هتروح مع محرم لها دون علم زوجها. خلينا نقول مع محرم، طبعا ده شرط أساسي أن يكون مع المرأة محرم لها، يعني سواء كان بقى زوج أو أخ أو أب أو ابن أخ ابن أخت، المهم محرم لها يذهب معها ولا تنفرد بالذهاب إلى أي أحد، خصوصا وقد كثر المشعوذون وكثر الدجالون والذين يكذبون على الناس باسم الدين وباسم العلاج بالقرآن وباسم ان هو معالج روحاني ومش عارف معالج ايه. يعني احنا بنقولش ان كلهم كويسين او كلهم وحشين، لا، في يعني كل يعني حرفة او كل صنعة او كل فن او كل علم او كل يعني مجال فيه اخياره واشراره، فيه اخياره واشراره. لكن أصعب شيء أن يضحك الإنسان على الناس أو يخدع الإنسان غيره باسم الدين، باسم الدين وباسم العلاج بالقرآن وباسم العلاج بالسنة، وإنه هو ما بياخدش فلوس وإنه هو مش عارف إيه، وبعدين يتضح إنه هو إنسان شيطان، يعني شيطان في صورة إنسان، ممكن يصدر منه يعني من كبائر الذنوب ما يشيب له الولدان، والعياذ بالله مما نسمع عنه أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي أزواجنا وبناتنا وأن يعافينا جميعا نحن وأهلنا وأحبابنا والمسلمون والمسلمات من كل مكروه وسوء. طيب يبقى يكون في محرم. ثاني حاجة أن يكون هذا المعالج يعني سمعته وسيرته طيبة وأثنى الناس عليه خيرا أنه إنسان طيب ملتزم ثقة من الثقات مشهود له بالفضل والسيرة الحسنة والخلق القويم مع وجود كما قلنا محرم عشان ما ندخلش فيه محظورات أخرى. ومن عجب يا إخوة والكلام للجميع أن بعض الناس يقول لك أنا بعالج بالقرآن وهو أصلا لا يصلي، أو تقول له رايح فين ويقول لك أنا رايح أتعالج عند فلان وهو فلان ده أصلا لا يصلي ولا يقرأ الفاتحة أصلا، يعني لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ويقول لك لا ده هو ده ما شاء الله عليه ده بركة ده مش عارف مين. لا لا، هذه الأمور أكثر يعني كثير منها فيه نوع من التلبس، يعني فيه جن موجود مع بعض المعالجين ممكن أن يحصل للإنسان ضرر كبير لا يتوقعه. طب وليه؟ ما احنا قلنا ان انت يكون عندك الشرطين دول، الست يكون معها محرم او المعالج يكون ممن يتقي الله عز وجل، ممن هو مشهود له بالعلم ومشهود له بالتقى والفضل، يعني واحد سيرته معروفة يعني، وهذا شيء ما يعني مش صعب ان انت تتثبت منه، بل هو سهل جدا والناس يعرف بعضهم بعضا. وحتى لو قيل لك ان بقى فلان ده كويس وكذا وبعدين يعني اتضح انه غير كده، يعني لست يعني ان شاء الله لن تكون آثما اذا كنت قد يعني تخيرت واحتطت ثم ظهر غير الذي تتوقعه يعني. وقبل ان انتهي من هذا لابد ان يعني ونادي نداء إلى من يتصدى ويتصدر لهذا أن يتقوا الله عز وجل، والذي جاء لكم إنما هو يعني غالبا أنه هو عنده مرض أو عنده مس أو عنده سحر أو شيء، والمس والسحر وهذه الأشياء موجودة يعني أدلتها موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، تمام؟ يعني في هذه الأمور يعني معروفة وموجودة، فليتق الله من يتصدى ويتصدر لهذه الأشياء ولا يدخل كسبه، لا يدخل فيه الحرام والخبث الذي نهى عنه الله عز وجل ورسوله عليه السلام. فإن كان معك محرم فلا بأس، طبعا هو المستحب أن يكون طبعا علم الزوج، بل واجب أن يكون الزوج عارف، لكن في هذه الحالة لو أن الزوج يرفض علاجها يعني لسبب من الأسباب، يعني إن كان يعني الواضح من السؤال إن الزوج مش عايزة تتعالج، يعني واضح إن في نوع من التعنت ونوع من يعني التعصب لرأيه، فإن كان الأمر كذلك وهي متضررة بسبب هذا المس أو هذا السحر أو هذا المرض الذي هو فيها ومعها محرم، يبقى لا ضرر ولا ضرر، يعني في صحيح طاعة الزوج، ولكن إذا كانت طاعة الزوج هذه فيها نوع من التعنت وخصوصا سيعود على الزوجة بالضرر الشديد والأمر يعني الذي فيه صعوبة عليها أن هي تسكت عن علاجها، فلا بأس أن تصطحب أو أن يصطحبها بعض محارمها كأب أو أخ أو ابن مثلا، وأن تتأكد من ثقة هذا أو يتأكدوا من ثقة هذا الرجل، والأمر إن شاء الله فيه سهل وميسور. وعلى كل يعني على فكرة ممكن يكون الأمر ليس فيه تعب نفسي وليس فيه مس ولا سحر، ممكن يكون شيء عضوي، ممكن يكون الحل بعد الاستعانة بالله عز وجل يكون عند مريض، عند طبيب من الأطباء المعروفين، يعني طبيب بيعالج أمراض عضوية، ممكن يكون فيه حاجة في البطن، حاجة في المخ والأعصاب، حاجة في يعني مش شرط أن دايما يكون عندك سحر أو عندك مس أو شيء من هذا القبيل. أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من كل مكروه وسوء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. السؤال الثاني في هذه الحلقة، قال السائل: هل الإنسان محاسب على ما يجول في خاطره من معتقدات فاسدة أو شركيات ولا يقر بذلك، وماذا يصنع ليبتعد عن تلك الأشياء؟ هذا السؤال الحقيقة يعني بيسأله كثير من الناس، ودايما بيجي مع الناس اللي هم حتى الملتزمين، يعني بيجي في ذهنه أو في قلبه وعقله أشياء كده، يعني تيجي في ذهنه كده واستغفر الله العظيم، مش عارف تيجي ازاي في ذهنه يعني، أو يجي يحكي لحد يقول لك أنا مش عارف أقول لك إيه أنا. يعني هو ده بقى الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يعني من الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقد جاءه ناس قالوا له: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى: ذاك محض الإيمان. هو إيه بقى محض الإيمان وصريح الإيمان؟ يعني عايز يقول لهم إن هذا هو الإيمان الحقيقي. الله، زي إيمان حقيقي هم بيقولوا ده إحنا بنجد في أنفسنا أو في قلوبنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به، يعني بحاجات كده يعني تخيلات وحاجات بتيجي كده في يعني مثلا الحديث ده الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر بعده يعني حديثا يدل على ما كان يعني أو ربما يأتي في نفس الإنسان وفي قلبه من هذه الأشياء، اللي هو إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: فمن خلق ربك؟ فإذا بلغه ذلك أو بلغ ذلك فلينتهي وليستعذ، فلينتهي وليستعذ. وفي رواية أخرى: فليقل أو فقولوا أو فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي رواية أخرى: فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو ده الرد على وسوسة الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي إلا لإنسان ثابت الإيمان، يعني إنسان مؤمن، مش هيجي الواحد كافر ويقول له كذا، ما هو أصلا كافر، هيجي الواحد كمان ملتزم يعني يوسوس له، يقول له: من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق البحار؟ الله. فمن خلق الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأخ بيقول: طيب إيه العلاج؟ العلاج هو الذي نبهك عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخلاص يعني تبطل إن أنت بقت يعني تسرح بمخك في هذه التخيلات. وفي رواية أخرى أنه يقول: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، أو يقول: الله أحد، أو يقول من أول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لحد آخر إيه السورة. وفي رواية أخرى أنه يدفل عن يساره ثلاثا، يدفل يعني بدون ماء، يعني بدون ريق، وليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ده العلاج. فإحنا يعني هي من يعني عايزين نطمن السائل أو السائلة أن دي ظاهرة صحية إيمانية، يعني ما تخافش وما تخافيش أن يكون ده قدح في الإيمان أو يعني عيب أو نقص في الإيمان. لا، نبي عليه السلام بيّن هذا محض الإيمان، يعني عايز يقول لك ده هو الإيمان الحقيقي، هذا هو صريح الإيمان، صريح الإيمان. طيب ممكن واحد يقول: هو إيه بقى صريح الإيمان؟ يعني هو أن يجدوا ما يتعظمون أن يتكلموا به، إن هو أنت فعلا تجد هذا، إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، إن أنت تجد ولا إن أنت تتعاظم، هو صريح الإيمان. أسأل السؤال تاني: صريح الإيمان أن يوصل لك الوسوسة دي ويتهيأ لك وتتخيل بقى ويقول لك من خلق الله، هذا هو صريح الإيمان أن تجد في نفسك أن يوسوس لك، ولا صريح الإيمان أن أنت تتعاظم أن تتكلم، يعني أنت يعني شيء كبير جدا أن أنت تقول ده بيقول الشيطان بيقول لي كذا، يبقى أن أنت تجد ولا أن أنت تتعاظم عندك؟ قال بعضهم: يجوز أن يكون صريح الإيمان أن تأتيك هذه الوسوسة، لأن هذه الوسوسة لا تأتي إلا للمؤمن، ويجوز أن يكون اسم الإشارة ذلك أو ذاك يعود على ما تتعاظم به، لأن إن أنت ممكن يجي لك الوسوسة وتتمادى والأمر لا يعنيك في شيء، وممكن أعوذ بالله الأمر يعني يوصل بك مراحل أو ينحط بك إلى دركات سيئة جدا. فبيقولوا التفسير الثاني أن صريح الإيمان هو أن أنت بتتعاظم هذا، وان انت يعني شايفه ان شيء كبير قوي قوي ان انت تتكلم به، وان انت تقول اللي في نفسك وتقول اللي في قلبك وتقول اللي في صدرك وكذا. على كل يعني سواء ما وجدته هو صريح الإيمان أو سواء التعاظم اللي عندك وهذا هو صريح الإيمان، فالأمر كما قال بعض العلماء يحتمل الاثنين، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. المهم أن أنت تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتقول كما قال وتفعل كما أمرك أن تفعل. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله تعالى الإعانة على الإبانة. السائل يقول فاتني المغرب ودخلت على جماعة العشاء فماذا أفعل؟ فاتني المغرب ودخلت على جماعة العشاء فماذا أفعل؟ أولا أنصحك أخي الكريم أن تحافظ على الصلاة في وقتها على قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، فلا يفوتنك لا مغرب ولا عشاء في وقتها ولا أي شيء من هذه الصلوات التي كتبها الله عز وجل على علينا جميعا، فيعني تستغفر الله عز وجل مما بدر منك. طيب إيه الحل؟ طيب أنت جاي تصلي المغرب لقيتهم بيقيموا الصلاة لصلاة العشاء، الحل ان انت تدخل معهم في صلاة العشاء. طيب ما هيقول دي صلاة العشاء صلاة رباعية وانا فتني المغرب والمغرب صلاة ثلاثية، اقول لك ادخل معهم في صلاة العشاء، فاذا ما قام الامام الى الركعة الرابعة لا تقم انت، اجلس انت بقى. ينفع؟ اه ينفع، وهذا ليس كلام إنما كلام العلماء. تجلس هو يقوم يجيب الركعة الرابعة وانت اجلس وانتظر حتى يأتي يعني يعود إليك الإمام، هو كده هيرجع إلى يعني خلص الركعة الرابعة وهيجلس للتشهد، هيلاقيك انت جالس للتشهد، فتشهد وسلم مع الإمام، هذا هو الحل. بعض أهل العلم يجوز لك ان انت تجلس للتشهد وتتشهد والامام راح يجيب الرابعة، يعني طلع يجيب الرابعة، تتشهد انت وتنوي المفارقة وتسلم، هذا وجه اخر جائز يعني. تمام كده، يبقى يجوز لك ان انت تنتظر لحد ما تسلم مع الامام، يبقى هو صلى اربعة وانت صليت ثلاثة، او ان انت تنوي المفارقة، ولو انتظرت يكون هذا افضل. وتعلم بقى الناس اللي هم جنبك، يعني احنا برضو في حاجة الى ان احنا نعلم الناس هذا. طبعا هذا الكلام يعني عند الشافعية وعند غيرهم، يعني الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع، الامام النووي رحمه الله يعني شرح المهذب، كتاب اسمه المهذب للامام الشيرازي، شرحه في كتاب يعني هو لم يكمله، مات قبل ان يتمه، وسمى هذا الشرح المجموع، شرح في شرح المهذب يعني. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن هو يجوز أن يصلى النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، تمام؟ يعني ممكن تصلي صلاة أنت متنفل بها وراء ناس بيصلي الفرض، وليكن مثلا أنت صليت العشاء في مسجد، ثم يعني كان بينك وبين أحد من الناس موعد، فدخلت المسجد لقيتهم لسه بيصلوا العشاء، فممكن تصلي معهم، فجزء أن تصلي صلاة العشاء بالنسبة لك صارت الثانية هذه صارت نفلا، وتصلي وراء الناس الذين يصلون الفرض، ويجوز أن تصلي الفرض وراء النفل عادي. واحد بيتنفل بصلاة ممكن تصلي وراءه الصلاة التي هي فرض عليك، أو واحد بيصلي سنة يجوز أن أنت أن تتخذه إماما وتصلي وراه الصلاة التي فاتتك من الفرائض. يعني واحد لسه داخل المسجد وفاته صلاة المغرب أو العشاء، ووجد الناس قد صلوا العشاء أو المغرب، يعني الصلاة اللي هي موجودة، فممكن أنه هو واحد بيصلي السنة، فممكن أنه هو يصلي خلفه هذه الصلاة، يبقى هو بيصلي سنة نفل وأنت تصلي خلفه الفرض. ويجوز أن يصلي من يصلي صلاة فرض خلف فرض سواء اتحد العدد أو اختلف العدد، معنى عبارة الإمام النووي يعني سواء كان اتحد العدد أو اختلف العدد، يعني سواء كان الصلاة صلاة الإمام ركعاتها أقل من ركعاتك، كأن تصلي مثلا العصر مثلا خلف من يصلي المغرب، يعني إن فاتتك صلاة العصر سواء كانت أقل أو سواء كانت أكثر، كأن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، يعني دي جائزة وهذه جائزة كده، تمام؟ فاتتني صلاة المغرب ودخلت على جماعة العشاء، فماذا أفعل؟ احنا خلاص بينا لك ماذا تفعل، وبعدين احنا نبهناك ان انت تعلم الناس، يعني واحد يقول لك انت ليه ما قمتش معنا، فلابد طبعا انت يعني، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ممكن واحد يقول لك ده بيصلي ايه، ده هيفنن في الصلاة، ده احنا بنصلي العشاء، قل له لا انا بصلي المغرب، والصح ان انا اصلي معاكم وانتم بتصلوا العشاء اصلي المغرب، والصح ان انا اجلس ما قومش اجيب الرضاعة لان انا وصليش العشاء، وانتظرت الامام حتى جلس، وهذا هو الذي قاله العلماء. يبقى انت كده ايه، علمت الناس شيئا طيبا من الامور الشرعية التي ربما تغيب عن كثير من الناس. السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز الأضحية على أغنام كانت ترعى على القمامة؟ يعني بيقول هل يجوز ان انا اضحي بأغنام او مثلا بخروف او بجدي او بشاه، والأغنام دي كانت بتأكل القمامة؟ كأنه بيلمح لنقطة الجلالة. ايه الجلالة؟ الجلالة هي الدابة، سواء كان بقى جمل أو ناقة أو بقر أو مثلا ضأن اللي هي الخروف أو نعجة أو شاه، أو كانت أقل من ذلك دجاجة أو بط أو غيره، دي كلها التي يعني تعيش على القمامة، فديت اسمها جلالة. الجلالة فيها حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وعن شرب لبنها، نهى عن أكل الجلالة وعن شرب لبنها. طيب عشان تاخد اسم الجلالة دي، قال بعض أهل العلم أن يكون كل أكلها نجاسة، أو أن يكون أكثر أكلها نجاسة، تمام؟ نركز شوي، ان يكون مثلا البط او الفراخ او الجدي او الخروف او هذا الاشياء، ان يكون كل اكله على النجاسه، او يكون معظم اكله على النجاسه، فده عشان ياخد اسم ايه، اسم الجلاله. طيب ماشي، اذا كان اكثر اكله الطهاره وقليل من اكله النجاسه، لا ياخذ عند بعض اهل العلم حكم الجلاله. طيب بعيدا عن هذا، النهي هنا لو ثبت ان هي بتاكل هذه النجاسة، مع ان برضو يعني كما لابد ان تاخذه في الحسبان، ليس كل قمامة نجسة، ليس كل ما في القمامة، وانا اريد ان انبه للنقطة دي، النجاسة مقصود بها الأشياء النجسة المعروفة، ولكن هل كل قمامة نجسة؟ لا، ليس كل قمامة نجاسة. طيب هنفترض من باب الاحتياط ان احنا نقول نجسة، ماشي، خلينا نقول في الاحتياط. طيب النهي هنا، النهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب، عن أكل الجلالة وعن شرب لبنها. جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والمالكية على أن النهي هنا للكراهة فقط، للكراهة. فلو كانت جلالة وثبت برضو بتأكل قمامة ومش كذا، لو ثبت يبقى التحريم لا يدخل فيه في اللحم. طيب وما الحديث هنا معناه النهي هنا للكراهة؟ يعني يريد أن يقول لك يعني تنزه عنها، يعني إيه الأفضل لا تأكلها، لكن هي حرام؟ لا، ليست حراما، فالنهي هنا للكراهة. وأما الحنابلة فيقولون النهي هنا للتحريم. طيب لو هناخد برأي جمهور أهل العلم يبقى النهي هنا للكراهة. طيب طيب أنا عايز أخرج من الكراهة دي أعمل إيه؟ ما فيش حل؟ آه في حل. طيب إن هذه الجلالة أو هذه الدابة سواء كان زي ما قلنا خروف أو فوق أو تحت تعزل وتحبس. يعني إيه؟ إن أنا أخدها بعيد عن القمامة دي وبعيد عن البيئة اللي هي بتاكل منها النجاسة، ويعني أدخلها في مكان وأحضر لها إيه؟ العلف الطاهر والأكل الطاهر والشرب الطاهر. الطيب كام يوم؟ ناس قالوا إن كانت كبيرة مثلا البقر يقول لك 40 يوم، وإن كانت يعني وسط زي الغنم يقول لك أسبوع، وإن كانت صغيرة مثلا زي الدجاج يقول لك 3 أيام. وهذه فيها رواية عن ابن عمر، ولكن رواية من كلام ابن عمر نفسه يعني. وسواء صحت هذه لابن عمر أم لم تصح، العلماء قالوا الأمر، جمهور العلماء قالوا الأمر لا يتعلق بعدد الأيام، ولكن يتعلق بمدى تغير اللحم. إن تغير بمدى تغير اللحم، مش شرط بقى تقعد 40 يوم، ممكن تقعد أقل من هذا. المهم لما من الذين يحكمون بهذا؟ هم أهل الخبرة، الناس اللي هم خبرة بالمواشي بقى والأعلاف، وخبرة بالناس الجزارين، الناس اللي هم عندهم خبرة حاجات ديت، ممكن يقول لك إيه إن بيتغير بعد مثلا كم يوم تقريبا يعني. فأنت يعني خدها بالاحتياط، وإن حد قال لك مثلا بعد أسبوع بعد 10 أيام خليها احتياطا يعني. طيب برضو حاجة قبل أن ننساها، إذا كان أصلا هي بتأكل نجاسة ولم يتغير لحمها، يعني لم يتغير اللحم لم يتغير وكده، لأنه ممكن يكون تأكل نجاسة ولا يؤثر هذا في اللحم، فهذا باتفاق أهل العلم لا يحرم ولا يكره، لا يحرم ولا يكره. تمام. طب برضو بقول لك يتغير، نعرفها إزاي؟ تعرف ازاي؟ بيقول لك في من رائحه الفم او يعني العرق او شيء، هم اهل الخبره بيعرفوا انه ممكن يكون ده حصل فيه تغير او ما حصلش تغير. وعلى كل، عشان نخرج من الخلاف، انت بتعزلها شويه يعني لحد ما تاكل شويه وتشرب شويه، لحد ما ايه يعني تتاكد ان الامر يعني صار ليس فيه اي يعني اي شبهه من النجاسه او شيء في اللحم، ويعني وتذبحها وتاكلها طيبه طاهره ان شاء الله بلا ادنى نكير. وبالمرضى يعني حتى العلماء بيمثلوا لهذا، لمن يشرب نجسا او ولا يتغير، يقول لك كمن كمثلا خروف شرب من لبن خنزير او لبن كلب مثلا، فانهم يقولون دي مساله موجوده. ودي يمكن السؤال ده بيجي في عند كثير من الناس يعني، فهذا اللبن لا يحرم لحم الخروف مثلا، فيكون لحمه طيبا، لان هذا اللبن المشروب كما قال العلماء لا يؤثر في نجاسة اللحم، لا يؤثر في نجاسة اللحم. السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم الجمع بين نيتي صيام القضاء وصيام العشر من ذي الحجة؟ المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم. يعني الأصل أن كل عمل له نية، الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين عن عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هل يجوز أن أجمع بين نيتي إحداهما فرض والتانية سنة، زي إن أنا أصوم مثلا 10 أوائل من ذي الحجة هو طبعا مش العشرة بصوم تسعة، او اصوم مثلا اثنين وخميس، او اصوم يوم عرفة بس، او اصوم يوم عاشوراء. والكلام ده ممكن يكون لواحد فاته ايام من رمضان كمرض، او لامرأة كانت حائضا او نفساء وهيقضي او هتقضي هذه الايام، فيقول هل اننا ممكن انتظر لحد ما تأتي هذه الايام الفاضلة واصوم بنيتين، بين الايام اللي فاتتني في رمضان او بنذر نذرته، وكمان عشان اخد صوم اجر صوم العشرة، او اجر صوم اثنين وخميس، او اجر صوم عرفة، او اجر صوم عاشوراء؟ الفتوى على الجواز، طبعا الامر فيه خلاف، لكن المفتى به على ان ذلك جائزا، يعني بلا اي يعني ما فيش مشكلة في هذا. لان المراد قالوا لان المراد هو ايقاع الصوم في هذه الايام. انا مثلا صمت يوم عرفة، وهذا الصوم انا صمته عشان كان فيه ايام عليا في رمضان، ويبقى انا نويت ان يكون هذا اليوم من ما مضى عليه من ايام في رمضان، وانا في نفس الوقت صمت يوم عرفة. فقالوا ان المهم هو ايقاع الصوم في هذا اليوم، وقد وقع خلاص، يبقى تاخذ الاجر ان شاء الله. وقد نويت انت ايضا ان يكون قضاء، وقد صمته قضاء، وقد وقع قضاء، فيبقى كده وقع ايه؟ وقع النيتان، يعني خصوصا اذا كان نفل ونفل او فرض ونفل يمشي. برضو زي ايه؟ برضو كمن كان على جنابه وكان اليوم يوم جمعه واغتسل للجنابه، فبذلك حسب له غسل الجمعه ايضا، يعني سواء كان نوى هذا او لم ينوي، لكن قالوا النيه يعني بيبقى لها فضل كبير في هذا. ولكن يبقى كده وقع عليه، وقع له غسلان، مع انه غسل واحد، غسل الجنابه اللي هو الفرض، وغسل الجمعه اللي هو النفل. فيجوز ان يجتمع فرض ونفل، فرض ونفل، ويجوز ان يجتمع نفل ونفل. برضو مثال اجتماع الفرض والنفل، مثلا انت النبي عليه الصلاه والسلام قال لك اذا دخلت المسجد، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب واحد دخل المسجد وقد اقيم الصلاه الفجر مثلا، خلاص، فصلى الفجر، فوقع له الامران، ان هو صلى الفجر وقع له ان هو لم يجلس حتى صلى ركعتين، يبقى كده كفاه صلاه الفجر عن الاثنين، عن الفرض وعن صلاه الركعتين، لانه هو كده المراد ان هو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد صلى ركعتي الفجر، فكده قام هذا مقام ايه؟ مقام الفعلين، وقد فعل فعلا واحدا، تمام كده. ويجوز كذلك يعني مثلا حتى يوم ان يجمع يجتمع النفل والنفل، اذا كان مثلا يوم عرفة وافق يوم اثنين او وافق يوم خميس، فيجوز ان انت تصوم يوم عرفة بنية ان يوم هو يوم عرفة، وبنية ان هو يوم اثنين او يوم خميس، فيكون قد حاز الفضيلتين، ويعني وكسب ثوابين. وهذا مقرر يعني في كتب الفقه، ويعني وقد أعجبني تقرير هذا الكلام في كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي له كتابان بنفس الاسم، الأشباه والنظائر في النحو، والأشباه والنظائر في الفقه. فراجع هذا الأمر في كتاب الأشباه والنظائر، تكلم عن قاعدة، القاعدة دي اللي هي اسمها الأمور بمقاصدها، القاعدة الأولى في الكتاب، القاعدة الأولى في الكتاب الأمور بمقاصدها، وتطرق إلى قضية سماها التشريك في النية. التشريك في النية، احنا الكلام ده بنجيبه لطلبة العلم اللي هم عايزين يراجعوا المسألة في يعني كتاب من الكتب. فلما تطرق للتشريك في النية ذكر هذا الكلام الذي قلته، يعني أو نحو مما قلته. يعني يبقى كده خلاصة الفتوى أنه يجوز للأخ الكريم أو للأخت أن يجمع بين النيتين، القضاء وصوم العشر. السؤال الذي بعد ذلك، هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل في الكي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يبقى الأول خلينا نبدأ من الآخر كده، هل هناك نهي عن الكي؟ أيوة في نهي عن الكي، بس في برضو قبل النهي عن الكي فيه جواز الكي. الحديث في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أو الشفاء في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم. شرطة محجم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وأنهى أمتي عن الكي. ده اللي احنا بنقول ايه، ان هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنهى أمتي عن الكي، يعني أنهى أمتي عن الكي، مع انه قال الشفاء في ثلاث وذكر منها كي بنار، يعني معناه انه لا يلجأ الى الكي الا بعد ان تفقد العلاج في غيره، يعني خليه اخر الدواء الكي، اخر الدواء الكي. والحديث ايضا مروي في صحيح البخاري عن ابن عباس. طيب الليزر ده، يعني اكثر اهل العلم لا يدخلون موضوع الليزر في الكي. طبعا معروف العلاج بالليزر الان، واهمية العلاج بالليزر، وانه علاج لكثير من الامراض ونحو ذلك، فاكثر اهل العلم لا يدخلون النهي الذي في الكي على موضوع الليزر يعني. فبذلك يعني يجوز استخدام الليزر في الجراحة طالما ان فيه حاجة ماسة الى ذلك، وفي تخفيف على المريض وهكذا، بدون اي نكير وبدون اي كراهة ان شاء الله. وشاف الله تعالى مرضى المسلمين، وصلى الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزدنا وإياك علما، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.